بسم الله الرحمن الرحيم. من القائل كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة؟ عندك عبد الله بن عمر. ما حال الأثر؟ نعم ثابت صحيح. الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. عندك وليد؟ من القائل؟ ابن عمر؟ لا، ابن مسعود. طيب، اشتهر وفي الإسناد نعيم بن حماد، فيه شيء من الضعف، وكان علماء تسامحوا فيه لأنه أثر، الله أعلم، أو بعضهم يحسن لنعيم بن حماد. طيب، فما تفسير الجماعة أهل السنة والجماعة؟ ما المقصود بالجماعة طه؟ الذي ماذا يلازم الحق ويجتمع على الحق، يجتمع مع غيره على الحق ويلازم الحق حتى وإن كانوا قليلين، بل وإن كان منفردا والدليل معه فهو على الحق. ما الدليل على أن الجماعة هي ما وفق الكتاب والسنة؟ ده كمان حديث إلا واحدة قال هي الجماعة، وفي رواية ما أنا عليه اليوم أصحابه. ذكرنا في الدرس السابق تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية. ما مقصوده بالحقيقية؟ ليس لها أصل ولا أدلة. قد يقال أيضا الجزئية ليس لها أدلة، يعني الإضافية. نعم، يعني قد يكون له بعض العمومات أو بعض ما يتمسك به. طيب، سيقول أيضا الحقيقية سيأتي ببعض الأدلة. لا، الإضافية من وجه الدليل يدل عليها، من وجه مثلا يا الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا. طيب، الذكر التسبيح والتحميد تدل على الآية، لكن الكيفية المذكورة محدثة على الكيفية أو اجتماع أو الصوت الجماعي. أما البدعة الحقيقية فلا يدل عليها أصلا، وإنما مجرد شبهات. مجرد شبهات. طيب، نبه الشاطبي رحمه الله في الاعتصام على إطلاق بعض الأئمة على البدعة المكروه، أنهم قد يطلقون لفظ الكراهة ويريدون بها التحريم، لأن البدعة في الشرع ليست إلا محرمة، وكل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكثير من أطلق الكراهة على البدعة أراد بها التحريم. ولكن لما كانت البدع متفاوتة من حيث الذم، ربما أطلقوا على بعضها الكراهة، قال في الجزء الثاني صفحة 51، الجزء الثاني صفحة 51 من الطبعة القديمة، ليست من طبعة سليم، الطبعة القديمة. قال: حقيقة المسألة أن البدع ليست على رتبة واحدة في الذم كما تقدم بيانه، قال: فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع، فلا يغتر المغتر بإطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع. ثم بين أنهم لم يريدوا الكراهة الاصطلاحية التي معناها أنه لا يأثم. قال: وأما تعيين الكراهة التي معناها نفي أثر فاعلها وارتفاع الحرج، فهذا لا يوجد، فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع ولا من كلام الأئمة على الخصوص. طيب من أحب أن ينقل نص كلامي ينظر هذا المرجع الجزء الثاني صفحة 51 من الطبعة القديمة موجودة في المكتبة. من التقسيمات عند العلماء للبدعة بدعة فعلية وبدعة تركية، فما المقصود بهذا؟ البدعة الفعلية والبدعة التركية، من يمثل يا أخوان؟ طيب هات يعني يترك بعض الشرع تعبدا لله عز وجل بالترك. نعم، فهذا بدعة تركية، والبدعة الفعلية يفعل ما ليس من الشرع متعبدا لله عز وجل فعلا. ومن البدعة التركية أيضا يترك شيئا أباحه الله تعبدا، كترك أكل اللحم أو ترك الزواج، من رغب عن سنتي فليس مني. البدعة الفعلية يفعل ما ليس من الشر متعبدا لله بذلك، كالتلفظ بالنية والجهر بذلك، ويدخل في ذلك الاعتقادات فإنها من أفعال القلوب. الاعتقادات المخالفة للكتاب والسنة فإنها من أفعال القلوب. انظر الإبداع، الإبداع في مضار الابتداع لعلي محفوظ صفحة 51 إلى 53، صفحة 51 إلى 53. طيب من التقسيمات أيضا التي ذكرها العلماء يقولون بدعة اعتقادية وبدعة عملية، ما مقصودهم بهذا وهذا؟ نعم عبد الله. الاعتقادية اعتقاد القلب بشيء يخالف كتاب الله وسنة رسوله متقربا لله عز وجل بذلك، كبدعة القدر والجبر والإرجاء وغيره. والعملية ما كانت من أفعال الجوارح أو أفعال القلوب وليس من الاعتقاد. العملية ماذا؟ طيب العملية قد تكون اعتقادية أيضا من حيث اعتقادي أن هذا من الشرع، لكنهم ما أرادوا بالتقسيم هذا، أرادوا من حيث أن هذه متعلقة بالقلب وهذه بالأفعال، وإلا فما تسمى هذا ما يبقى شيء، ما يبقى عملية إلا وهي اعتقادية. طيب من التقسيمات أيضا مكفرة وغير مكفرة، فما ضابط البدعة المكفرة وما ضابط غير المكفرة؟ المكفرة ما كانت، ما دل الأدلة على أنها، ما دلت الأدلة الشرعية على أنها كفر، ما دلت الأدلة الشرعية على أنها كفر بالله عز وجل. ومن ذلك ما ذكره بعض العلماء، يعني الضابط الذي ذكره أهل العلم، أنه ما كان، ما أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، هذا منها، وليس هذا حصرا، لا يصلح أن يجعل هذا مما يحصر. فبعضها ليست معلومة ضرورة وتكون من المكثرات، تكون من المكثرات وليست معلومة لسائر الناس، قد تكون معلومة للخواص فقط، خواص أهل العلم. على كل ما دل الدليل على أنه من الكفر، ومن ذلك إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة. ويدخل في ذلك نفي مشيئة الله سبحانه وتعالى عن أفعال العباد وهي بدعة قدرية، وكذلك إخراج الأعمال عن مسمى الإيمان وهي بدعة الإرجاء، وما أشبه ذلك، هذه من البدع المكفرة. ولكن لما كان أصحابه يتأولون ففسقهم العلماء وبدعوهم ولم يكفروهم، ويأتي إن شاء الله في هذا درس آخر في بيان متى يحكم عليه بالكفر وغيره. إن شاء الله يكون موضعهم عند الكلام على افتراق افتراق الناس على 73 فرقة. من المسائل المهمة التي نحتاج إليها معرفة متى يصير الرجل من أهل السنة، أو يخرج الرجل من دائرة أهل السنة ويصير عداده في المبتدعة. وهناك كلام للشاطبي، كلام جيد أتينا به، في هذه الطبعة التي علق عليها مشهور، الجزء الثالث صفحة 177، الجزء الثالث صفحة 177. كان في كلامه على الفرق الضالة التي خرجت من دائرة السنة وصارت في عداد المبتدعة، قال رحمه الله تعالى: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشرعية، لا في جزئي من الجزئيات. الآن قسم الخلاف إلى ماذا؟ كلي وجزئي. وفي موضع آخر قسم البدعة إلى قسمين: بدعة كلية وبدعة جزئية، كما في الجزء الثاني صفحة 388، الجزء الثاني 388 هذا الذي نقرأه. عزونا إلى كم؟ إلى الثالث أو الثاني؟ عزونا الثالث. هذا الذي ذكر فيه التي قسم فيها البدع إلى كلية وجزئية في الثاني 388، وبيّن أن البدعة الكلية ما كان يندرج تحتها أجزاء كثيرة، كبدع الفرق، فإن ما من فرقة إلا وجاءت ببدعة كلية اندرجت تحتها بدع كثيرة، من ذلك تقديمهم العقل على النقل، ومن ذلك إنكارهم لأخبار الآحاد، فاندرج تحت ذلك أمور كثيرة، ومن ذلك قولهم دلالة الأدلة ظنية لا قطعية، ومن ذلك أيضا قولهم في نصوص الصفات تقتضي التشبيه، هذا بدعة، واندرج تحتها إنكار كثير من صفات الله عز وجل، وعلى هذا فقس. والجزئية ما لا يندرج تحتها بدع أخرى، مثلا التلفظ بالنية بدعة خاصة بنفسها لا يندرج تحتها بدع أخرى، هكذا عبر عنها الشاطبي رحمه الله. وفي موضع آخر بيّن أن الكلية، البدع الكلية، ما كانت في أمور من أصول الشرع، البدع الكلية أي جعلها في راجعة إلى أمر من أصول الشرع، من أصول الدين، ثم بيّن أن الأصل في الدين ما عظمه الشرع ما عظمه الشرع بأمره، ما عظمه الشرع بالأمر. قال رحمه الله، طيب نبدأ نقرأ كلام الذي هنا ثم نقرأ كلام الآخر. طيب، قال في الاعتصام الجزء الثالث صفحة 177: وذلك أن هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين، وقاعدة من قواعد الشرعية لا في جزئية من الجزئيات، إذ الجزء والفرع لا ينشأ عنه مخالفة يقع بسبب التفرق شيعا، وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية، لأن الكليات تضم من الجزئيات غير قليل، وشأنها في الغالب أن لا تختص بمحل دون محل ولا بباب دون باب. قال: واعتبر ذلك بمسألة التحسين العقلي، يعني هذا مثال كتحسين لماذا تقديم العقل، وهذا من بدع المعتزلة، قالوا هذا العقل يحسنه والعقل يدل عليه وهذا العقل يقبحه ولا يدل عليه. قال: فإن المخالفة فيها أنشأت بين المخالفين خلافا في فروع لا تنحصر ما بين فروع وعقائد، ما بين فروع عقائد وفروع أعمال. إذن هذا المعنى الأول الذي هو ماذا؟ أمر كلي يندرج تحته فروع كثيرة. طيب، وقال أيضا رحمه الله في الموافقات الجزء الأول صفحة 338، الجزء الأول صفحة 338: فما عظمه الشرع في المأمورات، قال: فما عظمه الشرع في المأمورات فهو من أصول الدين، فما عظمه الشرع في المأمورات فهو من أصول الدين، وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكميلاته. وما جعله دون ذلك فمن فروعه وتكميلاته. تقسيم الدين إلى أصول وفروع من تقسيمات المبتدعة، تقسيمات المبتدعة، لكن أرادوا بتقسيمهم، أرادوا بتقسيمهم الذين قسموه من يا أخوان؟ من أول من عرف عنه تقسيم الدين إلى أصول وفروع؟ معتزلة. طيب، وعلى وجه الخصوص ابن عليا وابن الأصم، ابن الأصم وابن عليا ليس إسماعيل، ولده إبراهيم كان معتزليا، ذكر ذلك ابن القيم في كما في مختصر الصواعق. كان مراد المعتزلة في هذا التقسيم أن الأصول تحتاج إلى أدلة قطعية، قطعية الثبوت وقطعية الدلالة، وعمدوا بهذا إلى رد النصوص. فإذا أتيته بحديث قال هذا خبر آحاد وليس متواترا، وإذا أتيته بآية قال ليست دلالتها قطعية، دلالتها ظنية. هكذا رد النصوص بهذا. وأما إذا وجدت في كلام أهل العلم هذا أصل وهذا فرع، ككلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وغيرهم كما مر علينا الآن في كلام الشاطبي، ويأتي في كلام الخطابي وفي كلام السمعاني، هؤلاء مرادهم بالوصول أي التي أدلتها ظاهرة لكل مسلم، أدلتها ظاهرة للمسلمين، ولذلك فالصلاة هل هي من الأصول أو من الفروع؟ من الأصول عند أهل السنة، وعند المعتزلة من الفروع، جعلوها من الفروع لأنها ليست من العقيدة عندهم. الزكاة، الصيام، من الأصول أو من الفروع؟ من الأصول عند أهل السنة، وهؤلاء جعلوها من ماذا؟ الفروع. فالخلاف في هذا عند أهل السنة يبدع بها أصول أو يكفر بها على حسبه، قد يكفر بها وقد يبدع بها ويفسق صاحبها. ولذلك شيخ الإسلام في الواسطية صدر الفصول، ومن أصول أهل السنة والجماعة كذا، ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الله عز وجل مستوى على عرشه، ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالقدر، ومن أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالشفاعة إلى آخره، يبين أن هذه أدلتها ظاهرة يعلمها المسلمون، وما كانت خفية، خفية الدلالة في الأدلة، فقصدوا بقولهم الفروع أي ما كان من الأحكام العملية الفقهية، ومما قد يخفى تخفى أدلتها على عامة الناس. قال السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة الجزء الخامس صفحة 13، قال السمعاني رحمه الله في قواطع الأدلة الجزء الخامس صفحة 13، وكذلك كل ما كان من أصول الدين، وكذلك كل ما كان من أصول الدين فالأدلة عليه ظاهرة، وكذلك كل ما كان من أصول الدين فالأدلة عليه ظاهرة، والمخالف فيها معاند مكابر، والمخالف فيها معاند مكابر، والقول بتضليله واجب، والقول بتضليله واجب، والبراءة منه شرع. والمخالف فيها معاند مكابر، والقول بتضليله واجب، والبراءة منه شرع. وقال الخطابي في كتابه العزلة صفحة 57، فأما الافتراق في الآراء والأديان فإنه محظور في العقول، أي العقول السليمة، مع ذلك لو ترك هذه العبارة كان أحسن، فإنه محظور في العقول محرم في قضايا الأصول، فإنه محظور في العقول محرم في قضايا الأصول لأنه داعية الضلال، لأنه داعية الضلال وسبب التعطيل والإهمال. قال ولو ترك الناس متفرقين، ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل، ولو ترك الناس متفرقين لتفرقت الآراء والنحل ولكثرت الأديان والملل، ولكثرت الأديان والملل، ولم تكن فائدة في بعثة الرسل، ولم تكن فائدة في بعثة الرسل. اجتمع كلام هؤلاء الأئمة الخطابي والسمعاني والشاطبي على أن أصول الدين ما كانت الأدلة عليه ظاهرة، والمخالف فيه معاند ومكابر يحكم عليه بالضلال، يحكم عليه بالضلال هذا، وقد يحكم عليه بالكفر، لأن ما كان بعض الأمور تكون إنكارها كفر، ولكن قد يكون له تأول وسيأتي معنا في آخر الكتاب فصل في موانع التكفير من ذلك الخطأ والتأويل. وإلا فلو علم أنه ليس له شيء من ذلك فهذا يكون كفرا إذا رد الأدلة الشرعية بدون تأويل سابق. إذن نخرج من هذا الكلام قبل أن تتشتت المسألة على أن ما كان من أصول الدين فالمخالفة فيه إما أن يكفر صاحبها إذا لم يكن له تأويل سائر ولا مخالفة وعلم أنها مشاقة لله ولرسوله بدون تأويل، فهذا يكون ماذا؟ كفر، يكون كفرا. وإما أن يكون بدعة كما هو الحال في كثير من المبتدعة الذين ما أرادوا العناد للشر وما أرادوا رد الدليل بنفسه، يكون لهم تأويلات أنهم يريدون تنزيه الله عن هذا الشيء مثلا، أو هذا يقتضي التشبيه أو ما أشبه ذلك، فهذا يكون مبتدعا خارجا من السنة، خالف أهل السنة ويكون مبتدعا في ذلك. لماذا صار باتباعه للبدعة خرج من أهل السنة؟ لأنه ليس عندنا إلا صراط الله المستقيم وغيره سبل، فمن لم يأخذ بالصراط المستقيم فقد خرج إلى السبل وهي البدع. ما الدليل على ذلك؟ أيوة، أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. حديث ابن مسعود، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله، قال هذا صراط الله وهذه السبل، ليس منها شيطان، ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ولأن الله عز وجل ذكر الأمرين في قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، دل على أن من لم يتبع سبيل المؤمنين فهو متبع لضلال أو لسبل مخالفة. وذكر الشاطبي استنباطات طيبة في أوائل الاعتصام، تراجعوا في الطبعة القديمة الجزء الأول صفحة 46، الجزء الأول صفحة 46، بيّن فيها سبب خروجه عن الصراط المستقيم. مما ذكره، ذكر قدر خمسة أمور أو ستة. مما ذكره ما ذكرناه أولا، أن هذا مشاقة لله ولرسوله ومخالفة لشرعه، والله سبحانه وتعالى قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. ومما ذكر على أنه بابتداعه في دين الله عز وجل، بالابتداع يتضمن ابتداع ذلك يتضمن اتهام الدين بالنقص وعدم الكمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، واتهامه أيضا لمنهج السلف بالنقص، ولذلك أدى بالمبتدعة إلى أن قالوا منهج السلف أسلم ومنهج الخلف أعلم وأحكم، فجعلوا منهجهم أعلم من منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من أجل ذلك، نعم، فضلوا منهجهم على منهج صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شقاق بعيد، هذا شقاق بعيد وبدعة ظاهرة. طيب خلصنا من هذا، أن ما كان من الأصول من أصول الدين فإنكار ماذا؟ فالمخالفة فيه قد يصل بصاحبها إلى الكفر، وقد يكون إلى البدعة على حسب الشخص. فإن كان له ماذا تأويلات سائغة كما هو شأن المبتدعة في الغالب فهذا يكون مبتدعا، وإن لم يكن له أي مانع من موانع التكفير فيصل به إلى الكفر. سنأتي على المخالفة الجزئيات، ما زلنا في الأصول. طيب فما جمعه أهل العلم في كتب العقيدة كله من أصول أهل السنة، ما جمع في كتب العقيدة جمعه العلماء في كتب العقيدة فهو من أصول أهل السنة والجماعة، حتى مسألة المسح على الخفين لماذا ذكروا في كتب العقيدة؟ أدلته ظاهرة متواترة، فالمخالف فيها من المبتدع، المخالف فيها من المبتدع. ومن رد تلك الأدلة كلها معتقدا صحتها يعتبر كافرا. كما قال بعض الأئمة والسلف، من رد حديثا يعتقد صحته فقد كفر، من رد حديثا يعتقد صحته فقد كفر. وقال بعض السلف أيضا، من رد حديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير فقد كفر. ما هذا الحديث؟ حديث الرؤية، سترى ربكم كما ترون القمر. وكذلك مما سطروا في كتب العقيدة الصلاة خلف أئمة الفجور، الصلاة خلف أئمة الفجور، وهذه من أصول أهل السنة والجماعة، والأدلة فيها متكاثرة، الأدلة فيها متكاثرة وعمل السلف عليه، ولذلك المخالف فيها من المبتدع. من ترك الصلاة خلف أئمة الضلال والفجور فيعتبر مبتدعا، والمقصود الإمام، يعني إذا كان أمير المؤمنين فاسق أو فاجر ولم يصل حد الكفر وصلى بالناس فترك الصلاة خلفه من البدع، ترك الصلاة خلفه من البدع، لأنها مشاقة ومخالفة للجماعة وليس كفرا بواحا. ولذلك ذكر شيخ الإسلام أيضا في الواسطية من أصول أهل السنة والجماعة، ذكر أمورا متعلقة بمنهج السلف أيضا، الإجماع، الأخذ بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأمور أخرى غير العقيدة، غير ما أعتقده، مثل هذه الصلاة خلف أهل البر وأهل الفجور، وكذلك مسألة المسح الخفين ذكره الطحاوي وما أشبه ذلك. طيب نرجع إلى مسألة الجزئيات، هل يبدع بها صاحبها أو تكون بدعة جزئية؟ نرجع إلى كلام الشاطبي في نفس المصدر الجزء الثالث 177، قال الشاطبي رحمه الله: ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات، يعني إذا كثرت الجزئيات على الشخص قد يصل به إلى البدعة، كثرة الجزئيات. قال: فإن المبتدع إذا كثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا، قال فإن المبتدع إذا كثر من شاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة، كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. وأما الجزئي أي الجزئي الواحد فبخلاف ذلك. قال بل يعد وقوع ذلك المبتدع له كالزلة والفلتة، يعني الزلة إن كانت من مجتهد والفلتة إن كانت من إنسان يحب الخير. قال وإن كانت زلة العالم مما يهدم الدين، حيث قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، والأئمة المضلون. هذا الأثر عن عمر صحيح، أخرجه الدارمي في مقدمته بالسناد صحيح. ثلاث يهدمن الإسلام أو يهدمن الدين: زلة العالم، وجدال المنافق بالقرآن، وحكم الأئمة المضلين. قال ولكن إذا قرب موقع الزلة لم يحصل بسببها تفرق في الغالب ولا هدم الدين بخلاف الكليات. إذن البدع التي هي بدع عملية في بعض فروع الإسلام فهذه البدع لا تخرج صاحبها بمجردها عن السنة. فمثلا إنسان يتلفظ بالنية لا يكون بها خارجة من السنة، أو أتى بذكر جماعي فهذا لا يكفي في إخراجه من السنة، لكن إذا كثرت في أعماله فقد تؤدي به إلى الخروج من السنة. كثرة الجزئيات كثرة كبيرة قد يؤدي به إلى الخروج، ويعود ذلك حكمه إلى أهل العلم متى يصل إلى الحد الذي يخرج فيه. تكون مسألة اجتهادية على حسب ما ينقدح في نفس العالم، الله أعلم. ومما ينبه عليه على أن المسائل ليس كل مسألة خلافية لا ينكر على صاحبها، بل قد تكون خلاف الدليل الظاهر فينكر على صاحبها، وليس للطرف الثاني شيء يتمسك به وإن كانت من الجزئيات فينكر على من خالف الدليل فيها. وقول بعض العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد ها عبارتهم جيدة، حيث قالوا مسألة اجتهادية، والمسألة الاجتهادية لا تخالف النصوص، إنما هي في مسألة تعارضت فيها الأدلة الشرعية أو حصل فيها التجاذب في الأدلة فاختلفت أفهام العلماء فيها، أو مسألة لم يأتي فيها نص صريح فاختلفت استنباطات العلماء لهذه المسألة من الأدلة الشرعية. هذه المسألة الاجتهادية، مسألة اجتهادية ما لم يأتي فيها نص، وتكون إما أن تكون تجاذبتها الأدلة فاختلفت أفهام العلماء في المسألة، أو تكون ماذا لم يأتي فيها نص شرعي فاختلفت أفهام العلماء في إلحاقها بمسائل أو عمومات لاستخراج حكمها الشرعي، هذه هي الاجتهادية. وأما يأتي فيها نص صريح ويخالف شخص لحديث ضعيف، أو يخالف شخص لم يبلغه الدليل، ثم نقول لا ينكر عليه، ينكر عليه. ولابن القيم كلام مفيد في إعلام الموقعين، أتيت به للقراءة لقراءته، كلام طيب بيّن فيه أنه لا بد من إنكار في مسائل حتى وإن كانت من الجزئيات، حيث كان الدليل ظاهرا فيها ينكر على المخالف. الجزء الثالث من أعلام الموقعين صفحة 300. الجزء الثالث صفحة 300. قال ابن القيم رحمه الله وهو يرد على قول بعض الفقهاء لا مسائل الخلاف لا إنكار فيها. قال ابن القيم رحمه الله وقولهم إن مسائل الخلاف لا إنكار فيها ليس بصحيح، فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول والفتوى أو العمل. فأما الأول وهو القول والفتوى، فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا شائعا وجب إنكاره اتفاقا، يعني إذا كان هذا القول خالف السنة، خالف الحديث، خالف الإجماع، فهذا يجب إنكاره بالاتفاق، وهذا لا إشكال فيه. قال وإن لم يكن كذلك، أي لم يكن مجمعا عليه، فإن بيان ضعفه ومخالفته للدليل إنكار مثله، أي لابد من بيان ضعفه ومخالفته للدليل، وهذا من الإنكار لما بينت ضعفه ومخالفته للدليل. قال وأما العمل، أي إذا كان العمل على خلاف السنة، وأما العمل فإذا كان على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار. وكيف يقول فقيه لا إنكار في المسائل المختلف فيها والفقهاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا خالف كتابا أو سنة وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء، وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع وللاجتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. للاجتهاد فيها مساغ، يعني لم يخالف نصا صريحا أو اختلفت أفهام العلماء في استنباط المسألة من الأدلة. قال فهنا لا ينكر على من عمل بها مجتهدا أو مقلدا. ما مقصود هنا أو مقلدا؟ ما مقصود ابن القيم؟ مجتهدا ما في أشكال، أو مقلدا يعني بعض من لا يستطيع الاجتهاد كعامة الناس، لو أخذ بفتوى عالم ما تنكر عليه، إذا أخذ بفتوى عالم مجتهد وهذه المسألة لها مساق في الاجتهاد فلا تنكر عليه. مثلا في ماذا؟ ما يتعلق ببعض مسائل الصلاة، مثلا بعض مسائل الصلاة تعلمون مسألة مثلا لحم الإبل، نقض الوضوء بلحم الإبل، الصحيح في المسألة أنه ينقض عليه فتوى الإمام أحمد وهي الصحيح، لكن الشافعي ومالك والجمهور على أنه لا ينقض، ولهم بعض الحجج وهي يعني لهم تأويل سائغ فيها لكنه خلاف الصواب. لو أن عاميا يقول أنا ما أفهم هذه المسألة ولا أستطيع فهم الأدلة ولا الاستنباط منها وأخذ بفتوى العالم الفلان، فلا بأس عليه في ذلك، ولكن إذا بلغه الدليل وبين له عند ذلك ينكر عليه. طيب مسائل أخرى في الطلاق، في الإجارات، في العتاق، يأتي فيها خلاف بين العلماء. طيب أيضا قاضي اجتهد في مسألة وأفتى على ضوء اجتهاده، مثلا أفتى بأن الطلاق الثلاث تقع ثلاثة على ما سار عليه عمر الخطاب رضي الله عنه وفقها بعده، فما يأتي القاضي الذي بعده وينقض حكمه؟ لا ينقض حكمه لأن لا مساق في الاجتهاد عند العلماء. وهناك مسائل أخرى أيضا بشرط أن تكون المسألة لها مساق في الاجتهاد، معنى لها مساق في الاجتهاد أي له أو ماذا له وجهة، كلامه له وجهة من حيث الشرع أو اللغة، له وجه من حيث الشرع واللغة. الله المستعان. ثم قال: والصواب ما عليه الأئمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل بها وجوبا ظاهرا، مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه فيسوغ فيها إذا عدم فيها الدليل الظاهر الاجتهاد يتعارض الأدلة أو لخفاء الأدلة فيها، وليس في قول العالم أن هذه المسألة قطعية أو يقينية، ولا يسوغ فيها الاجتهاد طعن على من خالفها ولا نسبة له إلى تعمد خلاف الصواب. والمسائل التي اختلف فيها السلف والخلف وقد تيقن صحة أحد القولين فيها كثير، مثل كون الحامل تعتد بوضع الحمل، ثم ذكر مسائل فقهية. قال: وعلى كل ثم قال: وعلى كل حال فلا عذر عند الله يوم القيامة لمن بلغه ما في المسألة من هذا الباب وغير من الحديث والآثار التي لا معارض لها إذا نبذها وراء ظهره وقلد من نهاه عن تقليده. يعني كيف يترك الأدلة الظاهرة على مسألة ويأخذ بقول إمام أو بقول فقيه من الفقهاء لا يرضى بتقليده، وقلد من نهاه عن تقليده وقال لا يحل لك أن تقول بقولي إذا خالف السنة، وإذا صح الحديث فلا تعبأ بقولي، وحتى لو لم يقل ذلك كان هذا هو الواجب عليه وجوبا لا فسحة له فيه، وحتى لو قال له خلاف ذلك لم يسعه إلا اتباع الحجة. ولم يكن في هذا الباب شيء من الأحاديث والآثار البتة، فإن المؤمن يعلم بالاضطرار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم أصحابه هذه الحيل ولا يدلهم عليها. طيب، حتى نخرج بخلاصة من الدرس على أن تبديع الرجل وإخراجه من السنة إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة كما تقدم معنا فهذا يكون مبتدعا. ما الدعي على ذلك؟ يا من يذكر دليلا؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين وليه ما تولى ونصليه جهنم وساد مصيرا، وأيضا يعتبر مشاقة ومن يشاقق الله والرسول، وكذلك طيب أن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. ولماذا كانت المخالفة في أصل ولو في أصل واحد يخرج؟ لأنه يرجع بالمشاقة على دين الله عز وجل، ونعم ويكون المخالفة في أصل تندرج تحته فروع كثيرة. والله المستعان. والأمر الثاني الخلاف في الجزئيات، متى يبدع بها صاحبها؟ إذا أكثر منها كثرة تنقدح في نفس العالم أن هذا الرجل لماذا قد عارض دين الله عز وجل وشاقق الله ورسوله فيحكم عليه بالبدعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.